الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 من الدرة الفريدة. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلها. قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لا يذوقون فيها الموت. والآيات البينات والأحاديث الصحيحات على هذه المسألة كثيرة واضحات لا يعتقد خلافها إلا أهل الضلالات. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مقدود غير مقطوع. وقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة. وقال: أكلها دائما وظلها. وقال: ما هم بخارجين من النار. وقال: لا مقطوع ولا ممنوع. وقال عز وجل موكدا خلود أهل الجنة فيها: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وهذا الاستثناء منقطع، والمراد به أنهم ماتوا في الوقت الذي لم يكونوا في الجنة. ومن الأدلة على أبدية الجنة من السنة ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي حديث أبي سعيد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. متفق عليه. ومن أدلة القول بأبدية النار قوله تعالى: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا، وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وحديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما إلى غير ذلك، والله أعلم. انتهى مختصرا. اتفاق الرسل في الدعوة إلى التوحيد، هذا باب آخر. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك جميع الرسل إلى ماذا يدعون الناس، فقل: يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه من الأمور التي ينبغي أن يركز عليها الطالب، لأن اتفاق الرسل على مسألة من المسائل يدل على عظم هذه المسألة. وقد تكلم الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة في رسالة مستقلة، وأن الرسل اتفقوا في ما يتعلق بالعقائد، وإنما اختلفوا في الشرائع. قال بعد أن ذكر حفظه الله ما يتعلق بالإيمان بالرسل: ناسب أن يأتي بهذه الفقرة الدالة على أن جميع الرسل يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإفراده مما يجب له، وهذا محل إجماع كما تقدم. فإن الله عز وجل أرسل جميع الرسل وأنزل جميع كتبه ليعبد، فلا يشرك معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والأمر الذي اتفقت عليه الرسل عليه تفصيلا وإجمالا للتوحيد. قال الله عز وجل: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. وقال الله عز وجل: إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا قول صالح وشعيب. وأجمع الآيات الدالة على ذلك قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي يوحدون. وقال الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال الله عز وجل آمرا لمحمد وأمته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله: فقل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا، أي والله قد أرسلنا. فاللام لام القسم، والبعث مأخوذ من الإثارة والتحريك. قوله: في كل أمة، أي في كل طائفة من الناس. فلما تأتي في القرآن على معاني الأول الطائفة من الناس كما في هذه الآية، الثاني الفترة من الزمن، قال الله عز وجل ذكر بعد أمة أي بعد زمن، الثالث الملة دليله قوله تعالى إن وجدنا أبانا على أمة، الرابع الإمام دليله قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة. مثل هذا الذي يريد أن ينظر إلى معاني الكلمات المتعددة فلينظر إلى مثل الأشباه والنظائر لفيروز أبادي، وكذلك مشكل القرآن لابن قتيبة، والراغب في مفردات القرآن قد يأتي ببعض هذا ويختلف معنى الكلمة بسياقة الآية. قوله رسولا أي أنه مرسل من الله بالتوحيد، قوله أن أعبد الله أي دعوتهم إلى عبادة الله وحده، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، وأخرجه الدارقطني عن طارق المحاربي رضي الله عنه. قالوا اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عن الطاغوت، والطاغوت ما تجاوز حده أخذ من الطغيان، قال الله عز وجل إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. اختلف أهل التأويل في معنى الطاغوت كما في تفسير الطبري وغيره، فقال بعضهم هو الشيطان وهو مروي عن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة والسدي والضحاك، وقال آخرون الطاغوت هو الساحر وهذا مروي عن أبي العالية وابن سيرين، وقال آخرون بل الطاغوت هو الكاهن، وهذا القول مروي عن جابر رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير وعن ابن جريج، والمعنى عام فيها جميعا، هذا هو الصحيح أن الطاغوت هو الشيطان والساحر طاغوت والكاهن طاغوت، ومن عبد وهو راض طاغوت، ومن دعا الناس إلى عبادة غيره طاغوت. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، فقولها نعبد الله إثبات ويتنب الطاغوت نفي. وأي آية يجمع فيها بين النفي والإثبات فيها معنى لا إله إلا الله. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي في الأصول الثلاثة، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله من عبده وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله اجتنبوا أبلغ من قوله اتركوا، لأن فيها التحذير من القرب منهم فضلا عن اتيانهم وغشيانهم والله أعلم. تعريف التوحيد، قال فإذا قيل لك ما تعريف التوحيد الذي جميع الرسل يدعون إليه، فقل هو إفراد الله بالعبادة، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل هو الله أحد، بعد أن بين حفظه الله ما يتعلق بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به كتبه، ناسب أن يأتي بهذه الفقرة التي فيها بيان التوحيد الذي دعوا إليه، لأن يعني حتى اليهود والنصارى يزعمون أنهم أهل التوحيد، وعباد القبور يزعمون أنهم أهل التوحيد، والباطنية يزعمون أنهم أهل التوحيد، والجهمية ما وقع فيما فيه إلا لظنهم أنهم على توحيد. فلذلك ينبغي أن يعرف المسلم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. مثلا توحيد المشركين ليس بتوحيد، شرك وتنديد. حتى في وثيقة التي يسمونها بالأمانة، وثيقة الأمانة أطلق عليها ابن القيم وغيره، بل هي وثيقة الخيانة، آمنا برب واحد لا شريك له، ثم يدخلون فيها الشرك، يدخلون الابن ونحو ذلك. فلذلك ينبغي أن يعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب. ولذلك أغضب أهل البدع حين يرون تقسيم أهل السنة التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأنهم أصلا يأخذون بالكلام المجمل في التوحيد فيقولون نحن من أهل التوحيد يعني إجمالا، لكن عند التفصيل تجد أنهم خالفوا التوحيد. قال رحمه الله وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أي تفسير هاتين الكلمتين والعطف لتغاير اللفظين وإلا في المعنى واحد، حيث ذكر المصنف الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس استاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، ومن لقيه بملء وإن لقيه بملء الأرض خطايا. فإذا رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، لأن هذا أقر به المشركون ولم ينتفعوا به. وإن كان لابد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم بمعنى عظيم، وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني. وحاصله هو البراء من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمعنى التوحيد أن الإله واحد، ويلزم منه أن الخالق واحد. ولذلك سيأتي معنا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وحاصله هو البراء من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر والطاغوت. والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعون لي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراء من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة. ولولا هذه البراءة لرأيت المشركين يرضون بما عليه أهل الإسلام، لكن البراءة هي التي قتلتهم، وهي أصل أصيل. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. وهكذا حين تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أوثانهم وأصنامهم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتب. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا. والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. انتهى من تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. إذن فمعرفة التوحيد من الأمور المتعينة والمهمة، فمن عرف حقيقة شيء سلكه. فالتوحيد هو إفراد الله بما يجب له، وإن شئت أن تزيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والشيخ حفظه الله عرف توحيد الألوهية، فقد انتقد بعض من لا يحسن الصنيع وقال: هذا قصور من الشيخ زعم. فله جوابان، يعني يقول: لماذا الشيخ أحياء يقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة؟ هذا قصور. هؤلاء من الذين يتتبعون للبراء العنت، وإلا فالباب الذي يتكلم فيه الشيخ أحياء هو توحيد الألوهية أصلا. وهذا التعريف أيضا قد جاء به الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، وما أحد انتقده عليه. الأول أن هذا التعريف هو الذي عرف به الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد في كتابه الأصول الثلاثة. الثاني أن توحيد الربوبية قد أقر به كثير من المشركين والمنددين في الجملة فضلا عن المسلمين. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأراد أن يعرف التوحيد الذي كان الخلاف فيه بين أهل الإسلام وأهل الكفر. فيه أظهر وهو إفراد الله بالعبادة، ويسمى إفراد الله بأفعال المكلفين. ولهذا التوحيد عدة أسماء: الأول التوحيد الطلبي من حيث أن الله طلبه من الناس، الثاني توحيد الإرادة والقصد لأن الناس يقصدون به الله، الثالث توحيد العبادة لأن الناس يتعبدون به لله، الرابع توحيد الألوهية لأنه يتأله به، والتأله التعبد فيدل على إفراد الله به، فيدل على إفراد الله بهذا الباب العظيم، فلا يدعى ولا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، وهكذا. وقد تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. ولو أن الشيخ جاء بالتعريف الأكمل وهو إفراد الله بما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أو إفراد الله بما يجب له، لكان أليق. ومع ذلك لا ينتقد على الشيخ حفظه الله تعالى بحيث تجعل من أخطائه التي يشنع عليه بها. يعني قد يأتي إنسان بتعريف وغيره أحسن منه، لكن ما يعني يهدر جهده وتهدر سلفيته وتهدر عقيدته من أجل مثلا هذا التعريف. هذا هو التحامل الذي أتعب الدعوات، التحامل. وإلا لو أن الإنسان إذا وجد قصورا في تعريف أو وجد زلة على عالم من العلماء وردها بحسن أدب وحسن عبارة تليق بمقام المتكلم والداعي أو الكاتب فهو المتعين، لكن أرادوا إهدار المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة مثل هذا التعريف، مثل هذا التعريف، مع أنه جاء به الإمام المجدد ولم ينتقد عليه. والباب باب ألوهية لا باب ربوبية، باب الربوبية متفق عليه حتى بين كثير من المشركين والمنددين في الجملة. هذا هو، بارك الله فيكم. فالإهدار هو الذي يجعل الإنسان يعتب أو يرد على من أهدر. فمثلا كلام الجربوع هذه الأيام، الشيخ الجربوع هداه الله، في الشيخ أبي بلال، يعني إهدار، إهدار لما يقول لك ما يعرف الإسلام ولا يصلى خلفه، وإرجاء أشد من إرجاء الجهم بن صفوان، يعني هذا إهدار، هذا ظلم، هذا تجاوز. هب أن الشيخ أبا بلال حفظه الله زل في كلمة أو أطلق في موطن، ما خلاص يهدر ويرمى بكل جريرة وعظيمة وكبيرة، ويتهم بالإرجاء هو السلفي على عقيدة السلف أصحاب الحديث. ربما لو تابعتم أقواله ودروسه كم له من الردود على مرجئات الكرامية وعلى مرجئات الفقهاء وعلى مرجئات الجهمية وعلى مرجئات الماتريدية، وهكذا بكل سهولة يرمى السلفي بأنه مرجئ. إهدار عند المخالفين لطريقة السلف غلوا أو جفاء، إهدار لطريقة أهل السنة والجماعة. ما أحد من أهل السنة يدعى له العصمة، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أن يؤخذ من قوله ويرد، وكل أن يصيب ويخطأ ويعلم ويجهل. لكن الإهدار هذا هو الذي ينبغي أن يوقف في ضده ويرد على قائله مهما كان. كم من أحاديث أخطأ في تصحيحها الشيخ الألباني أو في تضعيفها، وما غضب الشيخ الألباني من يعني تصحيح الشيخ مقبل أو تضعيف الشيخ مقبل مثلا. لكن لما يأتي مثل السعد ومثل هؤلاء الذين كانوا يردون على الشيخ الألباني لإهداره، كان يغضب ويرد عليهم ويبين ما عندهم طريقة الإهدار. حتى أن حسن بن نور مر المروعي هذا هداه الله، يعني أراد أن يهدر صفة صلاة النبي للألباني رحمه الله. قال له الشيخ مقبل: يا حسن بن نور أنا أنصحك إن كنت تريد أن تؤلف في صفة الصلاة ألف واكتب الذي يقربك إلى الله، لا أحد ينتقد عليك. لكن لا تواجه الشيخ الألباني، فأراد أن يهدر الشيخ الألباني فأهدره. وكانت فراسة الشيخ الألباني فيه بقوله تزبب قبل أن يتحصرم وطار قبل أن يتريش، وغالبا ما يكون هذا صيد أهل الأهواء، وفعلا صار صيد أهل الأهواء وذهب مع أهل الأهواء. وهكذا مصطفى العدوي لما أراد أن يعمل نظرات على سلسلة صحيحة صحح وضعف، ما أحد ينكر عليه. كم من أحاديث نقول هذا حديث ضعيف وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، هل سيغضب الشيخ الألباني أو أحد من العلماء يستطيع يقول لك لماذا تفعل هكذا؟ لكن لما يريد إهدار جهد آلاف الأحاديث التي اجتهد فيها الشيخ الألباني بغض النظر أصاب في الحكم عليها أو أخطأ، الإهدار هذا هو الذي لا ينبغي ولا يوافق صاحبه عليه. لذلك إياك وإهدار الجهود، ما سيسكت عنك أهل السنة. يعني لما أراد الحجي هذا إهدار الشيخ الألباني ويقول مات وهو لا يعرف الإسلام، هذا كلام تقبله عجوز؟ هذا كلام ما يقبله يهودي يعرف الشيخ الألباني؟ كم عانى اليهود من الشيخ الألباني، كم عانى النصارى من الشيخ الألباني، كم عانى الصوفية من الشيخ الألباني، كم عانى المرجع من الشيخ الألباني، كم عانى الخوارج من الشيخ الألباني، فالأخير مات ولم يعرف الإسلام. ويغضب أهل البدع إذا مدحنا طريق الحق وطريق السنة، انظر كيف يتبجحون، انظر كيف يفتخرون. نحن ما نفتخر، نحن نعرف بمقدار أنفسنا، لكن إذا رأينا واحد يريد إهدار الحق إهدار الخير هنا ما يكون لنا إلا أن نغضب، أن ندافع عن الحق. انظر لما جاء الطائفة فترة من الفترات المنهجية في طلب العلم، المنهجية في طلب العلم، يعني ترتيب الدروس طريقة الدراسة أمر مطلوب، لكن يهدر هذه الدور القائمة منها خرج المؤلفون والمصنفون والخطباء والوعاظ والكتاب، وهذه طريقة ما هي منهجية، ما هي منهجية في طلب العلم. هذا الإهدار للجهود استحق الرد عليه، وربما بكت أصحابه وربما أغلظنا لهم القول والفعل. وهكذا مرة من المرات في عهد الشيخ مقبل ظهر أناس يسمون بأصحاب المنهج منهج 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 منهج. نحن علينا أن نأخذ بكتاب والسنة وننتهج الكتاب والسنة في عقائدنا في أفعالنا في أخلاقنا في جميع شأننا. لكن لما شعر الشيخ مقبل رحمه الله أن هذا الأمر إهدار لدعوته قال لهم أين أتيتم بهذا المصطلح منهج منهج؟ منهجنا الكتاب والسنة. هو ما يعني يهدر أن الإنسان يعني يتميز عن أهل البدع، هو من الدعاء إلى التميز. لكن لما رأى من هؤلاء إرادة إهدار الجهود، بل لما قال فيه أبو ذاك الليبي وقتادة وغيره، يعني قال الشيخ مقبل ما يعرف المنهج، دخل من الباب وأنا أذكر أين فلان الليبي، فعاد قال لا بارك الله فيك ولا في علمك، زجره وأهانه، مع أن الشيخ مقبل من أرفق الناس بطلابه وبغيرهم. لكن الإهدار هذا ما يصلح ولا يقبل، لا يصلح ولا يقبل أبدا. وغالبا الذين يهدرون الجهود السلفية والعلوم السلفية يهدرونهم على من تغبر يا ثور قال على قرني. الحمد لله، والله نحن ما نتهيب من الردود التي هي بباطل، لعلمنا أنها تذهب مع الريح، ومن رد علينا بحق نقول جزاك الله خيرا، ونقوم بالتوبة إلى الله عز وجل وبيان ما وقعنا فيه من الخطأ والزلل. لكن الإنسان لا يهدر جهود الغير. مثلا ستمر معنا فإذا قيل لك يعني مثلا هل المصحف كلام الله؟ الشيخ مثلا يتكلم عن المصحف الذي الطالب الصغير يعرف هذا المصحف كلام الله. هم يقولون انظر كيف حصر كلام الله فيما في المصحف، وهذا جهل منه بعقيدة السلف، وهذا 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 وهذا. اهدار. الرجل قد درس العقيدة الطحاوية، وقد درس العقيدة الواسطية، وقد درس يعني مقدمة أبي زيد القيرواني، وقد درس اللامية لشيخ الإسلام، وقد درس الحائية لابن أبي داود، وقد 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 وقد. لكن تهدر جهوده من أجل كلمة أو من أجل أمر أراد به التقريب؟ مع أننا نقول لو ترك هذا التعبير كان أحسن، ويعبر القرآن كلام الله كما يقول بقية المصنفين. لكن الإهدار هو الذي يجعل الإنسان ربما يرد على هؤلاء الذين يريدون إهدار الجهود السلفية والجهود العلمية والجهود التي يقوم بها الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قوله والدليل قول الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي أفردوا الله بما هو له ولا تشركوا معه غيره. قوله شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، فلا يشرك معه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفي باب هذه الآية قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى وقال الله عز وجل قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكذلك قول الله عز وجل واعبده وتوكل عليه، وقوله فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال قوله وقوله تعالى قل هو الله أحد، هذا دليل على توحيد الأسماء والصفات وعلى بقية أنواع التوحيد، فهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا ظهير ولا معين. قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلق من الأرض، وقال تعالى أم لهم شرك في السماوات، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فمن الأدلة على إفراد الله عز وجل بالعبادة سورة الأخلاص، وسميت بذلك لخلوصها ببيان التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العبيد. وقد جاء بفضلها عدة أحاديث وأنها تعدل ثلث القرآن. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد ألفت فيها بحمد الله رسالة بعنوان النبراس في تفسير سورتي الإخلاص. والناس الذين وقعوا في الشرك والإلحاد سببه الكبر والهوى وعدم فهمهم لهذا الباب. قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الله عز وجل مخبرا عن الكافرين الذين علموا التوحيد ولم يلتزموه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، فما بالك بمشركي زماننا من عباد القبور الذين يقولون لا إله إلا الله ويجهلون معناها، فكان كفار قريش أعلم بمعناها منهم، حيث عرفوا أن معنى قول لا إله إلا الله أن يكون المعبود واحدا، إلا أنه استكبر عن قولها والله المستعان. ومسألة إهدار الجهود ليست مسألة حديثة، قد سلكها كثير من المتقدمين والمتأخرين. تجد من يريد أن يهدر جهد البخاري في صحيحه، منهم من يريد أن يهدر جهد الإمام مسلم في صحيحه، منهم من يريد أن يهدر جهد أهل السنة جملة تفصيلا. هذا مسلك قديم وحديث، مسلك قديم وحديث. ولذلك يغضب من يغضب من المنكرين على من أراد هذا المسلك السيئ.